بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذه محاضرة جديدة أيها الإخوة والأخوات في محاضرات دورة في الاقتصاد المنزلي. مطلوب من الإنسان المسلم أن يحيا حياة طيبة، وأن يبني لنفسه مستقبلا طيبا في الحياة الآخرة. قال الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. مطلوب من المسلم أن يرعى شؤون دنياه، وأن يعتني بأمور آخرته. وليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. للناس هم وللمسلم همان، هم دنياه وهم آخرته. ونحن أيها الإخوة مطلوب إلينا أن نعمر هذه الأرض بكل ما استطعنا من قوة. عش في الدنيا كأنك تعيش أبدا، وعش للآخرة كأنك تموت غدا. هكذا كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول. ونحن من عدد من المحاضرات نتحدث في آفات اقتصادية، في أمراض إذا علقت بالبيت المسلم أو بالبيت عامة ولزمته، من الممكن أن تودي بهذا البيت من الناحية الاقتصادية إلى مشكلة كبيرة، ربما أودت مع الأيام إلى الطلاق. لذلك المبحث مهم ومطلوب من كل أخ فينا ومن كل أخت، من كل زوج ومن كل زوجة، أن ينتبه إلى هذه الآفات الاقتصادية. تكلمنا في آفة من الآفات الاقتصادية، وهي أخطر الآفات الاقتصادية فيما يتعلق بالبيوت، اسمها آفة الدين. أن يعلق صاحب البيت أو تعلق صاحبة البيت في مسائل الديون. والآفة الثانية التي بدأنا الحديث عنها في المحاضرة الماضية اسمها السرف. والسرف بالتعريف اللغوي هو مجاوزة الحد، وفي الاصطلاح هو مجاوزة الحد في الإنفاق المقبول عند ذوي الحكمة والعقول. مجاوزة الحد في الإنفاق المقبول عند ذوي الحكمة والعقول. يعني بيت مثلا يحتاج لطعام بمئة، فيأتي صاحب البيت لهذا البيت بطعام بألف. هذا مجاوز للحد المعقول عند أصحاب الحكمة والعقول. بيت يحتاج مثلا إلى لباس بمئة، فيأتي له بلباس بألف. هذا اسمه صرف، مجاوزة الحد. إذا كان الخطأ في الكم يسمى صرفا. وقريب إليه ما يسمى التبذير، والتبذير هو خطأ بالكيف. الإسراف أن تنفق مالك في أمر مشروع لكن الكمية ليست صحيحة، هذا اسمه إسراف. التبذير أن تنفق المال في أمر غير مشروع. شاب ينفق من دخله الآلاف على التدخين، هذا تبذير. صاحب بيت ينفق من دخله الآلاف على مسكرات، نسأل الله السلامة، هذا تبذير. دولة تنفق من دخلها الملايين على استيراد المخدرات أو المسكرات، هذا تبذير. والله عز وجل قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هذا من جهة. وقال الله تعالى: والله لا يحب المسرفين، هذا من جهة أخرى. فلا الإسراف محمود ولا التبذير مشكور، ونحن نتكلم عن الإسراف. الآن لماذا يقع الناس في الإسراف؟ من أين يأتي هذا المرض إلى البيوت؟ من أين يأتي هذا المرض إلى الأشخاص؟ لماذا تجد شابا ينفق من دخله الثلث على الاتصالات والمكالمات الهاتفية؟ هذا إسراف. لماذا تجد فتاة لا ترضى أن ترتدي ثوبا إلا من الماركات العالمية وهي بنت أسرة فقيرة؟ هذا إسراف. من أين يأتي السرف؟ للسرف أسباب، أولها الابتعاد عن تعاليم الدين، وثانيها التربية على السر. وقد سبق الحديث في المحاضرة الماضية في شرح الابتعاد عن تعاليم الدين. التربية على السرف تؤدي إلى السرف. الولد عندما يشاهد أباه ويشاهد أمه مسرفين فينشأ هذا الولد مسرفا، وعندما يشاهد أمه وأباه معتدلين في النفقة فينشأ هذا الولد ومعه اعتدال بالنفقة. وذكروا عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في إمارة المؤمنين، بلغه أن ابنا من أبنائه اشترى خاتما بألف درهم، فناداه وقال له بع الخاتم وأشبع بثمنه ألف بطن، واشتري خاتما من حديد واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. مع أنه ابن خليفة وابن أمير المؤمنين، لكن أباه أراد أن يربيه على الاعتدال بالنفقة وعلى الإحسان في إنفاق المال بالمكان الصحيح. أسباب السرف: أولا الابتعاد عن تعاليم الدين، والثانية التربية على السرف، والثالث قلة الوعي وقصر النظر. سبق أن بعض الناس لا يتفطن. أنت الآن شاب تعمل من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء، عندك جلد وعندك قوة. لما يصير عمرك 60 سنة أو 70 سنة لن تستطيع أن تعمل هذه الساعات الطويلة. بالتالي المال الذي يأتيك الآن وأنت شاب هذا ليس لكي تنفقه الآن في شبابك، بعضه لتنفقه الآن وبعضه لتدخره. فمن كان عنده بعد نظر تجده يرشد إنفاقه، أما اللي عنده قصر نظر ينفق كل ما يأتيه الآن، حتى إذا بلغ من العمر عتيا راح يسأل الناس ويحتاج إلى مساعدته. هذا من جهة. من جهة ثانية، الحياة أيها الإخوة لا تستمر على وتيرة واحدة. يعني أنت الحمد لله الآن عندك عمل وعندك دخل وعندك مردود مادي عالي، ما يدرينا بعد سنة لعلها تحدث أزمة في البلد فتتوقف الأعمال. إذا من كان قد ادخر شيئا سيستطيع أن يتابع بدون حاجة للناس، أما من كان قد تدرب على أن ينفق كل ما يأتيه في يومه فإنه عند الأزمة سيمد يده للناس. هذا من جهة ثانية. إذن قلة الوعي تسبب السرف، أما بعد النظر والوعي للنواحي الاقتصادية يؤدي الإنسان إلى الإحسان في النفقة. التجار الكبار أيها الإخوة يقولون بأن التاجر الماهر يتاجر بثلث رأس ماله. التاجر الماهر الفطن الذكي الخبير لا يتاجر بكل الرأس مال، بالثلث. يدخر ثلثا للنوائب والطوارئ والثلث من أجل نفقاته ويتاجر بالثلث. أما التاجر قليل الوعي فيتاجر بكل رأس ماله، بل يتاجر بأكبر من رأس ماله. يعني تجد رأس ماله مليون يتاجر باثنين مليون، من أين ستأتي بالمليون الثاني؟ ديون. هو يفكر بأنه سيربح 100%، لكن ماذا لو خسر؟ سيقع في ورطات كبيرة. إذن قلة الوعي تسبب السرف. ثم إن طبيعة الحياة أحيانا الإنسان يصاب بمرض فيقعد في البيت، أحيانا نسأل الله السلامة. كم من رجل، كم من امرأة، كم من أسرة يعني كان عندهم دخل عالي جدا، ثم صاحب هذه الأسرة الوالد الكاتب في هذه الأسرة أصيب بمرض بعجز أقعده في البيت، الآن ما في دخل. لو كان عندهم بعد في النظر لادخروا ولم يسرفوا، أما وإن النظر والوعي قليلان فقد أسرفوا إسرافا كبيرا. من أسباب السرف قلة الوعي وقصر النظر. من أسباب السرف تحسن الأحوال المعيشية. أحيانا أسرة تنشأ في قلة ثم أن يفتح الله تعالى عليه، على هذا الأب أو على الكاتب في هذه الأسرة، باب رزق واسع، فهذه الأسرة بيصير عندها ردة فعل من أجل أن تعوض كل ما فات، تتعامل بالضد فتسرف إسرافا كبيرا، من أجل أن تتباهى على الناس تسرف إسرافا كبيرا. وخير الأمور الوسط. قالوا أنشدوا شعرا: فرط التناهي غلط. فرط التناهي يعني أن تأخذ الأمر إلى نهايته ذات اليمين أو نهايته ذات الشمال غلط. فرط التناهي غلط. خير الأمور الوسط، أن تكون متوسطا. من أسباب الإسراف، السبب الأخير الخامس الأخير، صحبة المسرفين. وهذا أمر جدا مهم أيها الإخوة. وإني درست مسائل الأخلاق كلها، فوجدت أن كلمة السر في اكتساب الأخلاق المحمودة الصاحب، وأن كلمة السر في اكتساب الأخلاق المذمومة الصاحب. فالذي يصاحب المسرفين سيتحول إلى إنسان مسرف ولو كان أفقر الفقراء. وكم من فقير صاحب أناسا مسرفين فمشى في ممشاهم، فصار يستدين من الناس وينفق ليظهر أمام أصحابه بهذا المظهر الكبير، وتمر الأيام والناس يقرضونه، وبعد حين يهرب من البلد من أجل أن لا يؤدي للناس ديونهم، أو أن سمعته تصير سيئة بين الناس لأن فلانا يأخذ مالا ولا يرده. الصحبة لها أثر كبير في أن تعلم المرء الإسراف أو أن تعلم المرء الاعتدال في الإنفاق. لذلك احرص على أن يكون أصحابك من ذوي الرشد المالي. والله عز وجل في القرآن الكريم قرن إعطاء الصغير ماله بالرشد. إذا بلغ الصغير سنا بلغ فيه وعنده رشد مالي دفعنا إليه ماله. لو أن يتيما ترك له أبوه مالا، الآن الوصي على هذا اليتيم هو الذي يتصرف بالمال، لكن إذا بلغ هذا الصبي سن البلوغ وكان عنده رشد مالي حسن تصرف مالي دفعنا إليه ماله. أما إذا لم يكن عنده الرشد المالي فلا ندفع إليه المال. الآن ابحث في أصحابك عن رجال عندهم رشد مالي. اصحبي من صديقاتك، من جاراتك، من أخواتك من عنده رشد مالي، من عندها رشد مالي. أما إذا الصاحب ما عنده رشد مالي الأحسن أن لا تصحبه حتى لا يعديك بالعته والسفه المالي الذي عنده. هذه أيها الإخوة أسباب السرف. الآن كيف يعالج السرف؟ لا سمح الله لو أن إنسانا ابتلي بالسرف، كيف نتخلص من الإسراف؟ كيف يتحول أحدنا إلى إنسان عنده رشد مالي؟ كيف أعالج نفسي من هذا المرض؟ لأن هذه الآفة الاقتصادية إذا بلغت بقيت عالقة بك أو عالقة بي أو بقيت عالقة بالبيت، لا ريب بأنها ذاهبة بالبيت إلى مشكلة كبيرة جدا. وإني لا أعرف بعض الأسر من صاحبة الدخل البسيط غير أنها كانت مسرفة في النزهات ومسرفة في شراء الأطعمة والوجبات الجاهزة. تمادت بها الأيام، قل دخلها ولا زالت عادتها هي هي. الآن احتاجت إلى قروض، باعت بيتها لأجل أن تسدد القروض وبقيت في بيوت الأجرة، ثم عجزت عن إيجاد أجرة للبيت تدفعه فصارت تقترض أجرة البيت التي تسكن، ومات الكاسب فيها وعليه من الديون ما عليه. والسبب هذه الآفة الاقتصادية الخطيرة موضوع السرف. إذا كنت قادرا ومنعما فأنفق باعتدال، وإذا كنت فقيرا فأنفق باعتدال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: طعام الرجل يكفي الرجلين، وطعام الرجلين يكفي الثلاثة. كن معتدلا في إنفاقك وفي ذهابك وفي إيابك. كيف نتخلص من الإسراف؟ أول شيء يا أيها الشاب، يا أيها الفتاة، يا أيها الزوجة، يا أيها الزوج، إذا أردت أن تتخلص من الإسراف تحتاج إلى إرادة وعزيمة، لأن نفسك أمارة بالسوء، لابد من مجاهدة هذه النفس. والنفس كالنار، إن أعطيتها شهوتها تمادت وطلبت سواها، لا تشبع النفس. يعني أنت تقول أنا أريد فقط أن أكل هذه الأكلة، فإذا أكلتها نفسك طلبت غيرها، ثم تقول أنا أريد أن ألبس هذه اللبسة، فإذا لبستها نفسك تطلب غيرها، ثم تقول أن أذهب هذه النزهة، فإذا ذهبت نفسك تطلب غيرها. تبدأ النفس بالحلال حتى إذا استغرقته طلبت الشبهات، فإذا استغرقتها طلبت الحرام. لذلك أنت بحاجة أن تضغط على نفسك، أن تدير أنت نفسك بالشيء الصحيح، أنت أن تضغطي على نفسك. سيدنا عمر مرة قال لواحد من أصحابه، قال رآه يأكل اللحم كثيرا، قال تأكل اللحم؟ قال أشتهيه. فقال له سيدنا عمر أو كلما اشتهيت اشتريت؟ ما معقول كل ما بتشتهي شيء أنت تشتري، نفسك لا تشبع لأنها من الشهوة ومن النزوة. كن معتدلا في طعامك وشرابك وفي بيعك وشرائك. وأذكر أن رجلا كان كثير الأكل، كثير الأكل إسراف يعني كبير جدا، ويأكل من اللحوم الله به عليم، ازداد وزنه عن 180 كيلوغرام، أجريت له عمليات كثيرة، شيء من قص بالمعدة وشيء من طيل المعدة وشيء من إغلاق الأسنان والربط بالأسلاك حتى لا يأكل، ولا زال يأكل وبطنه ينتفخ. كان عنده سيارة، وأنا أعرفه، كان عنده سيارة وصل إلى طريقة لا يستطيع أن يجلس، يعني المسافة بين الدركسيون والكرسي لا تتسع بطنه، مع أنهم أرجعوا له الكرسي، كرسي القيادة، إلى أبعد ما يمكن، بس ما عاد يتسع البطن. الله أكبر. ومات من أثر تخمته، ومات بالطعام. النفس لا تشبع في كل شيء يعني من الشهوات. لذلك لابد أنت أن تضغط على نفسك، لابد أن يكون عندك إرادة وعزيمة أن تقود نفسك إلى الخير، لا أن تقودك نفسك إلى ما لا تحمد عقباه. 2، كيف نعالج السرف؟ اعلم أن السرف سلوك لا يحبه الله. وكرر هذه الآية ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا سمح الله لو أنك أنت المسرف الله لا يحبك. كرر هذه الآية إنه لا يحب المسرفين. لو واحد بيننا مسرف الله لا يحبه، طيب بس أنا أصلي الله لا يحبك، أصوم الله لا يحبك، أقرأ القرآن الله لا يحبك، خطيرة هذه. كررها بالله إنه لا يحب المسرفين، حتى ترعوي هذه النفس وترتد. إذا أنت أيتها الأخت لا سمح الله تقعين في الإسراف، ولو كنت حافظة للقرآن الكريم، الله لا يحبك، هو قال في القرآن الكريم مرتين، جاءت مرة في سورة الأنعام ومرة في سورة الأعراف، إنه لا يحب المسرفين بهذا اللفظ. وحافظ القرآن الكريم مطلوب إليه أن يتأدب بآداب القرآن الكريم. 3، كيف نتخلص من الإسراف؟ اعلم أن الإسراف سمة من سمات التخلف وقلة الوعي المالي. المسرف إنسان متخلف، الوجبات التي ترونها والولائم التي ترونها يجمع فيها من الطعام الله به عليم لأجل حضور شخص أو شخصين أو خمسة، هذه دليل أن فاعل هذه الدعوة والوليمة والعزيمة متخلف. والناس المتحضرون المتقدمون المتطورون الناس الفاهمون يعني إذا دعوا إلى وليمة أو إلى عزيمة يقدمون الشيء المناسب للحضور، وإلقاء أي شيء من مقدراتك المالية في سلة المهملات هذا دليل كفر وجحود بالنعمة. اعلم أن الإسراف سمة من سمات التخلف وقلة الوعي المالي. أربعة، استحضر بين الحين والآخر التزاماتك المالية. يعني لابد أن تتذكر أنه عليك أنت التزامات مالية ثم التزاماتك الإيمانية. يعني يا أيها الإخوة، إذا واحد بيننا كان له من الدخل في الشهر 1,000,000، هذه 1,000,000 ليست لك وحدك بحيث تنفق منها كيف شئت، هذا أنت مستخلف في مال الله تعالى. هذا المال ليس لك، هذا المال لله، الله جعلك مستخلفا عليه لينظر ماذا ترى. فعليك التزامات أسرية. تعجب أحيانا، أب ينفق من المال على نفسه ما الله به عليم وأولاده جياء، والله هذا آثم، والله سيحاسب عند الله عز وجل. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، من يعيل، من أكبر الآثام. كيف تضيع أولادك؟ أحيانا أخ يعيش هو وأسرته في رفاه ونعيم، وأخوه في قلة وفقر وحاجة. كم الفارق أيها الإخوة بين هذا الأخ، أخ يأتيه مع أسرته في كل شهر 1,000,000، وأخوه مجتهد لكن دخله بسيط، لا يرعى أخاه ولا يعتني بأخيه ولا يحن على أسرة أخيه. كم من فرق بين هذا الأخ، وكم يذم هذا الأخ على المنابر. وأنا علمت عن أخ آخر له من الدخل، الله وسع عليه في دخله، كل أفراد أسرته، أفراد الأسرة قالوا لي هذا الرجل كبير العائلة، أو جعلوه كبيرا، هذا جعل نفسه ملتزما بالنفقات المالية لكل أبناء العائلة الذين يدرسون في المدارس أو الجامعات. يعني عنده دخل واسع، قال له لعائلته كل واحد بيناتكم عنده ابن أو بنت بيدرس بمدرسة أو بجامعة فأنا مكلف بنفقته. والله يقول لي أخوه قال لي، قال والله هذا أخي مفضل علي إلى يوم القيامة، درس أولادي 5 سواء في جامعات عامة أو في جامعات خاصة. استحضر في نفسك بين الفترة والأخرى التزاماتك الأسرية والتزاماتك الإيمانية. الإيمان يدعوك إلى أن تعتني بأخيك وأسرة أخيك، بعمك وأسرة عمك، بخالك وأسرة خالك، بجارك يا أخي، بالجار. بالإسلام يا أخوانا تعلمون في تكافل اجتماعي، حتى بالفقير، الفقير الذي لا قرابة بينك وبينه أنت ملتزم. إذا أنت الله عز وجل وسع عليك دخلك، هذا ليس معناه لتنفقه على نفسك كيف شئت ترتع به وتأكل وتشرب، كل واشرب حاجتك، لكن الباقي ابذله وادخره بين يدي الله تعالى لك في الآخرة. رابعا، كيف نتخلص من الإسراف؟ استحضر بين الحين والآخر التزاماتك الأسرية والإيمانية. خامسا، اجعل من دخلك قسطا دوريا للإدخار. ادخر، لابد أن تدخر قسطا، وضع أهداف أنه أنا إن شاء الله أريد أن أشتري بيتا. هلأ لما بدك تشتري بيتا جديدا، إذا دخلت في هذا الشهر 100,000 لن تنفق 100,000، ستدخر قسما من أجل شراء البيت وتنفق الباقيات. السادس قبل الأخير، ابحث عن أصدقاء يعينوك أو يعينونك على تجنب الإسراف. كما أن الصديق المسرف يعلمك الإسراف، فالصديق الراشد ماليا يعلمك الرشد المالي. لذلك ابحث عن صديق عنده رشد مالي، لا هو مسرف ولا هو بخيل، وسط، عنده إدارة حسنة لنفقاته المالية. والسابع الأخير، كيف تتخلص من الإسراف؟ استعن بالله تعالى وأكثر من الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في كل صباح وفي كل مساء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، أو قهر الدين وقهر الرجال، غلبة الدين وقهر الرجال. السرف يؤدي إلى غلبة الدين، والسرف يؤدي إلى ضلع الدين، بحيث أنك تجلس لا تستطيع الحراك. اسأل الله عز وجل أن يذهب عنك هذه الآفة. يا أيها الإخوة، هذه آفة ثانية من الآفات الاقتصادية في الاقتصاد المنزلي، إنها الإسراف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.